نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 100 الأولى من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في تتمة كتاب النكاح: باب حسن المعاشرة مع الأهل. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقد.
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أم زرع في فوائد الجنة لعلنا نتعرض لها إن شاء الله. نعم.
فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره.
لحظة، هذه كلمات تحتاج إلى مراجعة كلها. أهم شيء
بعد. قالت الأعداء حديث كله ولا من أوقات الأولى؟
كله.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث.
يعني أنت تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يستمع لقصة 11 امرأة مع زوجها، أي صبر هذا وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ورسول رب العالمين وهو المشهور بالدعوة والجهاد في سبيل الله، ومع ذلك استمع لكل هؤلاء النسوة. قالت الأولى:
زوجي لحم جمل غث.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراء: المراد بالغث المهزول. نعم.
على رأس جبل لا سهل فيرتقى.
على رأس جبل، وفي رواية على جبل وعر، أي صعب الوصول إليه، فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم لا كلحم الضأن، ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، هكذا فسره الجمهور. وقال الخطابي رحمه الله: قوله على رأس جبل أي يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرا، أي أنه يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء الخلق. لا تتبع المعنى.
على رأس جبل لا سهل فيرتقى.
وهل يجوز المرأة أن تتكلم في هذا مع أحد؟ نعم، يجوز إن كان على سبيل القضاء والشكوى، لكن هل تتكلم مع كل أحد مع كل شيخ تروح تقول تسأل عن هذا؟ لا، تختار من تثق بأمانته وعلمه وتقول له، وإلا صارت غيبة. أو تتكلم مع صديقاتها أو زميلاتها أو أختها أو أمها، كل هذه غيبة محرمة لا تجوز، وأيضا هي نميمة لأنه كلام للإفساد بين الناس. أما إن ذهبت للقاضي كما فعلت هند امرأة أبي سفيان فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهير، فيجوز الغيبة في 6 مواقع ذكر الشوكاني رحمه الله في كتاب رسالة لطيفة الله أسماها: رفع الغيبة، عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، منها هذا الموضع عند القاضي: يجوز أن تذكر المرأة زوجها بما يكره، وهو معنى الغيبة. وينتبه أن بعض الناس يتساهل في أمر الغيبة مع أنها من الكبائر، يتساهل في أمر الغيبة جدا ويتكلم في أعراض الناس ويتكلم في الناس بلا مبرر شرعي، ولا يدخل في ذلك الكلام في أهل البدع والأهواء، لا، هذا واجب بيان فسادهم وشرهم على الناس، هذا أمر واجب على أهل العلم. نعم.
على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وقولها
كل هذا طبعا في منهاج. نعم.
وقولها ولا سمين فينتقل أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه، بل يتركوه رغبة عنه لرضاءته. قال الخطابي ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببها، يقال أنقلت الشيء بمعنى نقلته.
ليس فيه مصلحة، هو سيء العشرة ولا يوجد مصلحة يتحمل من أجل سوء العشرة. قد يتحمل من أجل سوء عشرته لأن مثلا عنده مال، عنده وجاهة، عنده كذا، عندها أولاد، عندها كذا، فتتحمل، لكن هذا لا هذا ولا ذاك. نعم.
قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره.
قال النووي رحمه الله تعالى قولها لا أبث خبره أي لا أنشره وأشيعه، وقولها إني أخاف ألا أذره فيه تأويلان، أحدهما لابن السكيت وغيره أن الهاء عائدة على خبره، فالمعنى أن خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته، والثانية أن الهاء عائدة على الزوج وتكون لا زائدة، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، ومعناه إني أخاف أن يطلقني فأذره. وأما عجره وبجره فالمراد بهما عيوبه، وقال الخطابي وغيره أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة. قالوا وأصل العجر أن يعتقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد.
يعتقد ولا يتعقد؟
يعتقد.
يعتقد.
والبجر نحوها، إلا أنها في البطن خاصة واحدتها بجرة، ومنه قيل رجل أبجر إذا كان ناتئ السرة عظيمها.
قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق.
العشنق قال النووي رحمه الله هو الطويل، ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع.
بلا نفع.
بلا نفع. فإن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني، فتركني لا عزباء ولا مزوجة.
قالت الرابعة زوجي كليلة هامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة.
قال رحمه الله هذا مدح بليغ، ومعناه ليس فيه أذى، بل هو راحة ولذاذة عيش، كليل تهامة لذيذ معتدل، ليس فيه حر ولا برد مفرط، ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه، ولا يسأمني ويمل صحبتي.
نعم، وهذا هو المطلوب، أن يكون عنده، يعني تحب المرأة أن تجلس معه وتحب أن تتحدث معه وتكون سعيدة في وجوده لا في مغيبه. إذا كانت المرأة سعيدة في مغيبك فهذا شر، هذا شر، قد تسعد في حضور غيرك، فاحرص يا أخي على ذلك، تكون سعيدة تبكي لغيابك لا لحضورك. نعم.
شوف أنا قر بالفتح ولا بالضم؟
نعم.
لا حر. قر.
عندك الفتح؟
بالضم.
بالضم ولا قر. لا حر ولا قر. عندك الفتح؟
بالضم. قرأت بالفتح شو؟
قد يكون الله أعلم. لا حر ولا قر.
قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد.
هذا شيء طيب. نعم، إذا دخلك الفهد يعني يكون ساكن وإذا خرج بالرجال هو الأسد. نعم، ولا يسأل، ليس سأل كثير السؤال أين هذه وأين هذه. قال
نعم. قال رحمه الله: هذا أيضا مدح بليغ، فقولها فهد بفتح الفاء وكسر الهاء تصف إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله،
يعني يتغافل، ليس أنه مغفل لكن هو يتغافل. كبين كسرت معه شيء يتغافل، لكن يمسك على كباية يمسك على
فطن متغابي.
لا لا نقول متغابي متغافل.
والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي، وشبهته بالفهد لكثرة نومه، يقال أنوم من فهد، وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد.
ليس معناه أنه كلما دخل البيت نام، هذا ما فعلته، لا، إنما تناوم، يعني تناوم عن الزلات. نعم.
لا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه، وإذا خرج أسدا بفتح الهمزة وكسر السين، وهو وصف له بالشجاعة، ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد، يقال أسد.
وبعض الناس يظن أن هذه مذمة في الرجل، أنه مع نسائه كالفهد هذا لين، وإذا كان بالرجال فهو الأسد يزمجر. لا، هذا مكر، هذا خير، لأن الحديث إن كان في سند ضعف اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، وفي قوله تعالى: وعاشرون بالمعروف، يا إن جشت رفقا بالقواريس، رفقا في ماذا؟ أن تطلب بهم الهودج وهن على ظهر البعير. كان إن جش فتى أسود إذا حدا بالشعر طربت الإبل لحدائه فأزرعت السير، مجرد الإسراع هذا واضطراب الهودج يقول لي يعني شوي ما في داعي للشعر الآن حتى لا تسرع الإبل السير. فقط هذا النبي يقول رفقا بالق، وسمها قارورة، شيء جميل لامع، صلب قوي، ويقل من كالقارورة، هو لامع أبيض شفاف، ومع ذلك فيه صلابة، ليس كقلب المنافق كالإسفنج، يشرب كل ما يعرض عليه من خير أو شر، لا يميز بين الخير والشر. إذا الإسفنج إذا شفطت به عصير لذيذ أخذ، إذا شفطت به نجاسات وبول حملها. هكذا قلب المنافق والعياذ بالله لا يميز. وأما قلبه قوي، ومع ذلك مع هذه القوة والصلابة هو أبيض شفاف. نعم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله.
يعني ليس المقصود بخاري للزجاج؟ ليس
المقصود بخاري للزجاج؟ نعم، كالزجاج.
المراد هنا شيخنا قال بالفهد الغفلة عن معايب البيت، وقيل المراد المبادرة إلى الجماع، هذا صحيح ولا
لا؟ لا بس قد يكون فاعل معروف بهذا. نعم.
قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء، والاشتفاخ في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء، مأخوذ من الشفافة بضم الشين، وهي ما بقي في الإناء من الشراب، فإذا شربها قيل اشتفها وتشافها. وقولها ولا يولج الكف ليعلم البث، قال أبو عبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء، أو كنت به، لأن البث الحزن، فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها، فوصفته بالمرأة وكرم الخلق. وقال الهروي: قال ابن الأعرابي: هذا ذم له، أرادت وإن اضجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته. قال: ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من زوجها، وقال آخرون: أرادت أنه لا يفتقد أموري ومصالحي.
قال: لا يتفقد،
هنا لا يفتقد.
لا يفتقد، انظر النهاج لأنه لا يتفقد. نعم.
أرادت أنه لا يتفقد أموري ومصالحي. قال ابن الأنباري رد ابن قتيبة على أبي عبيد تأويله لهذا الحرف وقال كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام. قال ابن الأنباري ولا رد على أبي عبيد لأن النسوة تعاقدن ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة كلها حسنة فوصفتها ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحة فذكرتها ومنهن من كانت أوصافه فيها حسن وقبيح فذكرتهما وإلى قول ابن الأعرابي وابن قتيبة ذهب الخطابي وغيره واختاره القاضي عياض.
قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك.
قال النووي رحمه الله تعالى غياياء بالعين بالغين المعجمة أو عياياء بالمهملة وفي أكثر الروايات بالمعجمة وأنكر أبو عبيد وغيره المعجمة وقالوا الصواب المهملة وهو الذي لا يلقح أو لا يلقح
عياياء.
نعم. وقيل هو العنين الذي تعيبه مباضعة النساء ويعجز عنها.
يعني لا ينتصب له ذكر العنين لا ينتصب له ذكر. نعم.
وقال القاضي وغيره غياياء بالمعجمة صحيح وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى سلك أو أنها وصفته بثقل الروح وأنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره أو يكون غياياء من الغي وهو الانهماك في الشر أو من الغي الذي هو الخيبة. قال الله تعالى فسوف يلقون غيا. وأما طباقاء فمعناه المطبقة عليه أموره حمقا وقيل الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه وقيل هو العي الأحمق الفدم. وقولها شجك أي جرحك في الرأس فالشجاج جراحات في الرأس والجراح فيه وفي الجسد. وقولها فلك الفل الكسر والضرب ومعناه أنها معه بين شد رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما. وقيل المراد بالفل هنا الخصومة. وقولها كل داء له داء أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه.
الله المستعان ما تركك شيء.
قالت الثامنة زوجي قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب.
قال رحمه الله الزرنب نوع من الطيب معروف. قيل أرادت طيب ريح ريح جسده وقيل
والنعومة في مس الأرنب.
نعم. وقيل طيب ثيابه في الناس وقيل لين خلقه وحسن عشرته.
نعم.
والمس مس أرنب صريح في لين الجانب وكرم الخلق.
نعم.
قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء معنى رفيع العماد وصفه بالشرف وسناء الذكر وأصل العماد عماد البيت وجمعه عمد وهي العيدان التي تعمد بها البيوت أي بيته في الحسب رفيع في قومه. وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه وهكذا بيوت الأجواد. وقولها طويل النجاد بكسر النون تصفه بطول القامة والنجاد حمائل السيف فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه والعرب تمدح بذلك. قولها عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز فيكسر وقوده فيكسر رماده. وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان والأجواد يعظمون النيران في الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بها الضيفان. وقولها قريب البيت من النادي قال أهل اللغة النادي والناد والندى والمنتدى مجلس القوم وصفته بالكرم والسؤدد لأنه لا يقرب البيت من النادي ها لأنه لا يقرب البيت من النادي، هذه صفته، لأن الضيفان يقصدون النادي، ولأن أصحاب النادي إلا من يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب من النادي، واللئام يتباعدون من النادي.
قال رحمه الله: قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك.
قال رحمه الله: معناه أن له إبلا كثيرة، فهي باركة بفنائه، لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة، ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها. والمزهر بكسر الميم العود الذي يضرب، أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان. أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها.
عود.
أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها، وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب، فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمنا أنه قد جاءه الضيفان، وأنهن منحورات هوالك. هذا تفسير أبي عبيد والجمهور. وقيل: مباركها كثيرة لكثرة ما ينحر منها للأضياف. وقال هؤلاء: ولو كانت كما قال الأولون لماتت هزالا، وهذا ليس بلازم، فإنها تسرح وقتا تأخذ فيه حاجتها ثم تبرك بالفناء. وقيل: كثيرات المبارك، أي مباركها في الحقوق والعطايا والحمالات والضيفان كثيرة، مراعيها قليلة، لأنها تصرف في هذه الوجود. قاله ابن السكيتي، قال القاضي عياض، وقال أبو سعيد النيسابوري: إنما هو إذا سمعنا صوت المزهر بضم الميم وهو موقد النار للأضياف. قال: ولم تكن العرب تعرف المزهر بكسر الميم الذي هو العود إلا من خالط الحضر. قال القاضي: وهذا خطأ منه، لأنه لم يروه أحد بضم الميم، ولأن المزهر بكسر الميم مشهور في أشعار العرب، ولأنه لا يسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة، فقد جاء في رواية أنهن من قرية من قرى اليمن.
طيب.
قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟
فما الشعر؟ أحد مارس الشعر؟
عندي ونظر
وما
أنا عندي النغو وعندي وما
نعلقه وما نعم.
أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنبق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله قال سعيد بن سلمة عن هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح.
نعم في رواية وغير أني لا أطلق فيه كنت لك أبي زرع لأم زرع لأني لا أطلق فيه. نعم طويل الشر.
نعم لكن في فوائد وذكر الفوائد في الآخر المستنبطة من الحديث.
الأول أقرأ الحادي عشر شيئا شيئا أبو زرع.
نعم. نعم. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني.
نعم.
من أذني.
أذني نعم.
قال النووي رحمه الله قولها أناس من حلي أذني هو بتشديد الياء من أذني على التثنية والحلي بضم الحاء وكسرها لغتان مشهورتان والنوس بالنون والسين المهملة الحركة من كل شيء متدل يقال منه ناس ينوس نوسا وأناسه غيره أناسة ومعناه حلان قرطة وشنوفا فهو تنوس أي تتحرك لكثرتها.
وملأ من شحم عضدي
معناه أسمنني وملأ بدني شحما ولم ترد اختصاص العضدين لكن إذا سمنت سمن غيرهما.
وبجحني فبجحت إلي نفسي
قال هو بتشديد جيم بجحني فبجحت بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان أفصحهما الكسر. قال الجوهري الفتح ضعيفة ومعناه فرحني ففرحت. وقال ابن الأنباري وعظمني فعظمت عند نفسي يقال فلان يتبجح بكذا أي يتعظم ويفتخر.
وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح.
في غنيمة بضم الغين تصغير الغنم أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الإبل وحنينها والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأصحاب الخيل والإبل. وأما قولها بشق فهو بكسر الشين وفتحها والمعروف في روايات الحديث والمشهور لأهل الحديث كسرها والمعروف عند الأهل اللغة فتحها. قال أبو عبيد هو بالفتح وقال والمحدثون يكسرونه قال وهو موضع وقال الهروي الصواب الفتح وهو موضع لآخر المقال. ودائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره ومنق هو بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف والمشهور والصحيح فتحها والمحدثون يكسرونها ولا أدري ما معناه. ومنق فعنده أقول فلا أقبح معناه لا يقبح قولي فيرد بل يقبل مني ومعنى أتصبح أنام الصبحة وهي بعد الصباح أي أنها مكفية بمن يخدمها فتنام. وقولها فأتقنح وبالنون بعد القاف هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي لم نروه في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون. قال وقال البخاري قال بعضهم فأتقمح بالميم وهو أصح. وقال أبو عبيد هو بالميم وبعض الناس يرونه بالنون ولا أدري ما هذا. وقال آخرون النون والميم صحيحتان فأيهما معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري.
أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح.
عكومها رداح قال أبو عبيد وغيره العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة واحدها عكم بكسر العين ورداح أي عظام كبيرة ومنه قيل للمرأة رداح إذا كانت عظيمة.
رداح
ومنه قيل للمرأة رداح إذا كانت عظيمة الأكفال فإن قيل رداح مفردة فكيف وصف بها العكوم والجمع لا يجوز وصفه بالمفرد؟ قال القاضي جوابه أنه أراد كل عثم منها رداح، أو يكون رداح هنا مصدرا كالذهاب. وبيتها فساح بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة، أي واسع، والفسيح مثله.
ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة.
شطبة، قال المسل بفتح الميم والسين المهملة وتشديد اللام، وشطبة بشين معجمة ثم طاء مهملة ساكنة ثم موحدة ثم هاء، وهي ما شطب من جريد النخل أي شقة، وهي السعفة، لأن الجريدة تشقق منها قضبان رقاق، مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة، وهو مما يمدح به الرجل. والمسل هنا بمعنى المسلول، أي ما سل من قشره أو من قشره، ما سل من قشره. قال ابن الأعربي وغير أرادت بقولها كمسل شطبة أنه كالسيف سل من غمده.
وتشبعه ذراع الجفرة،
ذراع الجفرة، الذراع مؤنثة وقد تذكر، والجفرة بفتح الجيم، وهي الأنثى من أولاد المعز، وقيل من الضأن، وهي ما بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها، والذكر جفر أو جفر لأنه جفر جنباه أي عظما.
بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها.
أي مطيعة لهما منقادة لأمرهما، وملء كسائها أي ممتلأة الجسم سمينة. وقالت في الرواية الأخرى صفر رداؤها بكسر صفر رداؤها بكسر الصاد، والصفر الخالي. قال الهروي أي ضامرة البطن، والرداء ينتهي إلى البطن. وملء إزارها، قال القاضي والأولى أن المراد امتلاء منكبيه منكبيها وقيام نهديها، بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فلا يمسه فيصير خاليا بخلاف أسفلها. وغيظ جارتها، قالوا المراد بجارتها ضرتها، يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها.
طيب، جارية أبي زرع،
جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا.
لا تبث حديثنا تبثيثا، أي لا تشيع وتظهر، بل تكتم سرنا وحديثنا كله. ولا تنقث ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، الميرة الطعام المجلوب، ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به، ومعناه وصفها بالأمانة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه. وقيل معناه لا تخوننا في طعامنا في زوايا البيت كأعشاش الطير.
قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها.
أوطاب تمخض،
وهو هو جمع وطب بفتح الواو وإسكان الطاء، وهو جمع قليل النظير. وفي رواية غير مسلم والوطاب، وهو الجمع الأصلي، وهي سقية اللبن التي يمخض فيها.
فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا.
قال يلعبان من تحت خصرها برمانتين، قال أبو عبيد معناها أنها ذات كفل عظيم، فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. قال القاضي قال بعضهم المراد بالرمانتين هنا ثدياها، ومعناه أن لها نهدين حسنين صغيرين كالرمانتين. قال القاضي هذا أرجح، لا سيما وقد روي من تحت صدرها ومن تحت درعها، ولأن العادة لم تجري برمي الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم، ولا جرت العادة أيضا باستلقاء النساء كذلك حتى يشاهده منهن الرجال.
فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا ثريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة.
فنكحت بعده رجلا ثريا ركب شريا، أما الأول فبالسين المهملة على المشهور، وحق القاضي عن ابن السكيت أنه حكى فيه المهملة والمعجمة، وأما الثاني فبالسين المعجمة بلا خلاف. فالأول معناه سيدا شريفا وقيل سخيا، والثاني هو الفرس الذي يستشري في سيره أن يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار. قال ابن السكيت هو الفرس الفائق الخيار.
وأخذ خطية
هو بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، ولم يذكر الأكثر غيره. وممن حكى الكسر أبو الفتح قال الرمح منسوب إلى الخط، قرية من سيف البحر أي ساحله عند عمان والبحرين.
وراح علي نعما
ثريا أي أتى بها إلى مراحها بضم الميم هو موضع مبيتها، والنعم الإبل والبقر والغنم، ويحتمل أن المراد هنا بعضها وهي الإبل.
وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية.
أعطي أهلك.
نعم أعطيهم وأفضل عليهم مصريهم.
فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، قال العلماء هو تطيب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها، ومعناه أنا لك كأبي زرع، وكان زائدة أو للدوام، فقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما أي كان فيما مضى وهو باق كذلك والله أعلم. قد اهتم السلف بحديث أم زرع فشرحه جمع من أهل العلم، ذكر الحافظ ابن حجر منهم 10، فقال رحمه الله تعالى وقد شرح حديث أم زرع إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، روينا ذلك في جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنه، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، والخطابي في شرح البخاري، وثابت بن قاسم، وشرحه أيضا الزبير بن بكار، ثم أحمد بن عبيد بن ناصح، ثم أبو بكر بن الأنباري، ثم إسحاق الكاذي في جزء مفرد، ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان المصري، ثم الزمخشري في الفائق، ثم القاضي عياض وهو أجمعها وأوسعها، وأخذ منه غالب الشراح بعده، وقد لخصت جميع ما ذكروا. ثم ذكر الفوائد.
فوائد كثيرة. لعلك لا بس أخبرنا. هذا حديث مهم للمتزوجين والمقبلين على الزواج أيضا. قال
رحمه الله الفوائد المستنبطة من حديث أم زرع. قال النووي قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد، منها استحباب حسن المعاشرة للأهل وجواز الإخبار عن الأمم الخالية، وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء.
مشبه.
ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة
لا وجه الطلاق من التصريح حتى يقع، إذا كان كناية لا يقع لك بنكده، كان يقول الحقي بأهلك اذهب إلى بيت أبيك لا أريدك، بخلاف أنت طالب.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع كما سبق. ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم طلاق بتشبيهه لكونه لم ينوي الطلاق. الثالث قال المازري قال بعضهم وفيه المازري قال المازري قال بعضهم وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم قال المازري وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهو معروف عند السامعين كان غيبة محرمة فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا ويجعله كمن قال في العالم من يشرب أو يسرق قال المازري وفيما قاله هذا كمن قال في العالم من يشرب أو يسرق قال المازري وفيما قاله هذا القائل احتمال قال القاضي عياض صدق القائل المذكور فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه قال وقد قال إبراهيم لا يكون غيبة ما لم يسمي صاحبها باسمه أو ينبه عليه بما يفهم به عنه وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج لم يثبت لهن إسلام فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين فكيف مع الجهالة والله أعلم انتهى.
يعني هذا الشهاد كله معروف رواي معروف هذا الشهاد قول أعود البعد على هذا وأعلم ذكر الناس بما يسوءه لأنه لا يستطيع قال ذكرك وأخاك بما يقرب في غيبته لا تذكر أحد بما يقرب في غيبته واحفظ لسانك وانشغل بعيوبك بعض الناس يرى القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه يجلس معالج للناس ولا يترك نفسه هذا مقبول وشغل بما لا ينفعه نعم وفقنا الله إياكم ونحبه وارضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.